هذه إدراك هذه المواسم المباركة، هذه الليالي العشر وما فيها من أعمال صالحة، بما في ذلك موسم الحج الذي هو أحد أركان الإسلام. هذه نعمة تستوجب أن يشكر الإنسان أولا المولى الكريم سبحانه وتعالى على أن مد في عمري حتى أدركها، ومن شكر الله عز وجل أن يستخدمها وأن يستغلها وأن يستغل أوقاتها جميعا بطاعته والبعد عن معصيته. توجيهكم لمن من الله عليه بهذه الفضيلة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فقد روى الإمام البخاري رحمه الله تعالى من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام العمل الصالح فيهن خير وأحب إلى الله من هذه العشر، يعني عشر ذي الحجة. وعشر ذي الحجة ابتدأت البارحة بثبوت رؤية الهلال، وأنبه إلى أربعة أمور. أولها أن تخصيص هذه العشر بأعمال لم يكن الإنسان يعملها قبل ذلك أمر مشروع وأمر مستحب، ولا حرج فيه على العبد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد رغب للعمل فيها، وكان أصحابه يخصونها بعبادات لا يفعلونها في غيرها من الأيام. والأمر الثاني أن هذا الحديث الوارد في فضل العشر وارد في فضيلة جميع الأعمال الصالحة التي يتقرب بها لله عز وجل، ومن ثم لا نحتاج إلى دليل بخصوص في تفضيل عمل من الأعمال فيها. مثال ذلك الصدقة، عمل فاضل، فإذا فعلها الإنسان في هذه العشر كان عمله أحب إلى الله عز وجل من عمل مثله في غيرها من الأيام. لا يقول أن قائل: ما دليل ذلك؟ نقول: هذا الحديث الوارد بالعموم دليل عليه. والأمر الثالث أن مفهوم العبادة لا يقتصر على العبادات الصرفة أو الأفعال والطاعات التي لا تفعل إلا على جهة العبادة، مثل الصلاة ومثل قراءة القرآن، بل هذا الحديث يشمل جميع العبادات وجميع الأعمال التي يمكن أن يتعبد بها لله سبحانه وتعالى. وأضرب لذلك أمثلة: فالذي يتكسب وينوي بتكسبه أن يعان على طاعة الله عز وجل بهذا التكسب، يكون قد عمل عملا صالحا في هذه الأيام العشر. وهكذا من زاور الناس، من جالسهم، من أدخل السرور على قلوبهم، من أمتعهم، من آنسهم، من تقرب إلى الله بتبسم في وجه إخوانه أو بكلمة طيبة أو بتخلق بأخلاق فاضلة أو بتربية أبنائه أو بأدائه لمهام عمله التي يعمل فيه، أو بكونه يخدم حجاج بيت الله الحرام سواء كان في وظيفة أو كان على جهة التطوع، فكل هذه الأعمال تدخل في هذا الحديث. بل إن الأعمال التي تكون وسائل للعبادات تأخذ حكمها، كمن أكل ينوي بذلك أن يتقوى بدنه على طاعة الله، فإن هذا في العشر أفضل وأحب. وهكذا إذا نام الإنسان قاصدا بذلك أن يتقوى بدنه على طاعة الله، فإنه حينئذ يكون عمله أحب إلى الله جل وعلا. وأما الأمر الرابع الذي يشير إليه فهو أن هذا الحديث مقيد بأن يكون العمل مشروعا يتقرب به لله عز وجل. أما من جاءنا يريد أن يتقرب لله جل وعلا بشيء من البدع أو بشيء من الأعمال التي لم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا إليها أو فعلها على جهة التقرب لله عز وجل، فحينئذ لا يقبل منه. وهكذا الأفعال النبوية التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم على جهة العادة لا على جهة العبادة لا يصح للإنسان أن يتقرب بها لله جل وعلا. وأضرب لذلك مثالا، من جاءنا وقال سأحج البيت على الجمال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حج على ناقته، قيل أخطأت، إنما حج النبي صلى الله عليه وسلم على الناقة لأنها وسيلة المواصلات في زمانه، فلما تغيرت وسائل المواصلات يتغير الحكم حينئذ. وهكذا في جميع أفعال النبي صلى الله عليه وسلم التي فعلها لا على جهة العبادة، أين جلس، أين بات، أين ذهب، أين دخل، ما الباب الذي دخل معه، ما هو المكان الذي رمى منه، هذه وقعت اتفاقا في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن قاصدا لها، وبالتالي لا يشرع أن يقصدها الإنسان.
بارك الله كمن فضيلة الشيخ، خلينا نسحب ذلك على من يتنقل بين المشاعر راجلا ويرجو بذلك.
بعض الناس يتنقل يريد صحة بدنه، يقول هذا ما أراد التقرب بذلك لله بهذا المشي، لكن من جاءنا وقال ظن أن ذلك أفضل وظن أنه أكثر أجرا وثوابا، قيل له أخطأت، رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك المشي، ما مشى بين مواطن المشاعر، وإنما ركب أحدث وسائل المواصلات في زمانه ألا وهو الناقة، وبالتالي لا يصح لك أن تتقرب لله عز وجل بالمشي بين المشاعر.